إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مقدمة كتابه طريق الهجرتين: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نصب الكائنات على ربوبيته ووحدانيته حججا. والحجج جمع حجة، وهي البينة والدليل. الحمد لله الذي نصب الكائنات على ربوبيته ووحدانيته حججا، وحجب العقول والأبصار أن تجد إلى تكييفه منهجا، وأوجب الفوز بالنجاة لمن شهد له بالوحدانية شهادة لم يبغ لها عوجا، وجعل لمن لاذ به واتقاه من كل ضائقة مخرجا، وعقب من ضيق الشدائد وضنك الأوابد لمن توكل عليه فرجا، وجعل قلوب أوليائه متنقلة في منازل عبوديته من الصبر والتوكل والإنابة والتفويض والمحبة والخوف والرجاء. فسبحان من أفاض على خلقه النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته تغلب غضبه. يريد الحديث الذي في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. أسبغ على عباده نعمه الفرادى والتؤام، والتؤام والتوائم جمع توأم، وسخر لهم البر والبحر والشمس والقمر والليل والنهار والعيون والأنهار والضياء والظلام، وأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه يدعوهم إلى جواره في دار السلام. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. والحرج هو شديد الضيق، الحرج أضيق الضيق. فسبحان من أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والعوج الاختلال والاختلاف والانحراف عن الحق والخروج عن الحكمة. فسبحان من أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ورفع لمن ائتم به، فأحل حلاله وحرم حرامه، وعمل بمحكمه وآمن بمتشابهه في مراقي السعادة درجا، ووضع من أعرض عنه ولم يرفع به رأسا ونبذه وراء ظهره وابتغى الهدى من غيره وجعله في دركات الجحيم متولدا. والولود هو الدخول، فإنه الذكر الحكيم والصراط المستقيم والنبأ العظيم وحبل الله المتين المديد بينه وبين خلقه، وعهده الذي من استمسك به فاز ونجا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا سمي له، ولا كفو له ولا صاحبة له ولا ولد له ولا شبيه له ولا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه خلقه، شهادة من أصبح قلبه بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته مبتهجا ولم يزغ عنه إلى شبه الجاحدين المعطلين معرجا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده، أرسله الله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته ومحبته وتعزيره وتوقيره والقيام بحقوقه، وسد إلى جنته جميع الطرق فلم يفتح لأحد إلا من طريقه، فشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، فهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأعز به بعد الذلة وأغنى به بعد العيلة والعيلة الفقر، وبصر به من العمى وأرشد به من الغي، وفتح برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين، فلم يدع خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذر منه ونهى عن سلوك الطريق الموصلة إليه، ففتح القلوب بالإيمان والقرآن وجاهد أعداء الله باليد والقلب واللسان، فدعا إلى الله على بصيره وسار في الأمة بالعدل والإحسان وخلقه العظيم أحسن سيرة، إلى أن أشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شتاتها، وسارت دعوته مسير الشمس في الأقطار، وبلغ دينه القيم ما بلغ الليل والنهار، واستجابت القلوب لدعوة الحق طوعا وإذعانا، وامتلأت بعد خوفها وكفرها أمنا وإيمانا، فجزاه الله عن أمته أفضل الجزاء، وصلى عليه صلاة تملأ أقطار الأرض والسماء، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله سبحانه غرس شجرة محبته ومعرفته وتوحيده في قلوب من اختارهم من بريته، واختصهم بنعمته، وفضلهم على سائر خليقته، فهي كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وكذلك شجرة الإيمان أصلها ثابت في القلب وفروعها من الكلام الطيب والعمل الصالح في السماء، فلا تزال هذه الشجرة تخرج ثمرها كل وقت بإذن ربها من طيب القول وصالح العمل، مما تقر به عين صاحب الأصل وعيون حفظته وعيون أهله وأصحابه ومن قرب منه، فإن من قرت عينه بالله قرت به كل عين، وأنس به كل مستوحش، وطاب به كل خبيث، وفرح به كل حزين، وأمن به كل خائف، وشهد به كل غائب، وذكرت رؤيته بالله، فإذا رؤي ذكر الله قد اطمأن قلبه بالله، وسكنت نفسه إلى الله، وخلصت محبته لله، وقصر خوفه على الله، وجعل رجاءه كله لله. فإن سمع سمع بالله، وإن أبصر أبصر بالله، وإن بطش بطش بالله، وإن مشى مشى بالله، فبه يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه يمشي. كأنما يشير إلى حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فإذا أحب أحب لله، وإذا أبغض أبغض لله، وإذا أعطى فلله، وإذا منع فلله. قد اتخذ الله وحده معبوده ومرجوه ومخوفه وغاية قصده ومنتهى طلبه، واتخذ رسوله وحده دليله وإمامه وقائده وسائقه، فوحد الله بعبادته ومحبته وخوفه ورجائه، وأفرد رسوله بمتابعته والاقتداء به والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه. فله في كل وقت هجرتان: هجرة إلى الله بالطلب والمحبة والعبودية والتوكل والإنابة والتسليم والتفويض والخوف والرجاء والإقبال عليه وصدق اللجئ والافتقار في كل نفس إليه، وهجرة إلى رسوله في حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة، بحيث تكون موافقة لشرعه الذي هو تفصيل محاب الله ومرضاته، ولا يقبل الله من أحد دينا سواه، وكل عمل سواه فعيش النفس وحظها لا زاد المعاد. وقد قال شيخ الطريقة وإمام الطائفة الجنيد بن محمد قدس الله روحه، وقول الإمام ابن القيم رحمه الله قدس الله روحه دعاء بالتزكية ورفع المقام والتبري عن الدنايا والنقائص، والتقديس التطهير. وقد قال شيخ الطريقة وإمام الطائفة الجنيد بن محمد قدس الله روحه: الطرق كلها مسدودة إلا طريق من اقتفى آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله عز وجل يقول: وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب لما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك. وقول الجنيد الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله قول الجنيد في طبقات الصوفية للسلمي بلفظ: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول واتبع سنته ولزم طريقته، فإن طرق الخير كلها مفتوحة عليه. وكذلك أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء، ونقله شيخ الإسلام في الاستقامة، والإمام ابن القيم في مدارج السالكين. فإن الله عز وجل يقول: وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب لما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك. وقال بعض العارفين: كل عمل بلا متابعة فهو عيش النفس، وهذا من كلام سهل بن عبد الله التستري كما في الرسالة القشيرية، وذكره ابن القيم في مدارج السالكين وشيخ الإسلام في الاستقامة ومنهاج السنة. كل عمل بلا متابعة فهو عيش النفس. ولما كانت السعادة دائرة نفيا وإثباتا مع ما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم، كان جديرا بمن نصح نفسه أن يجعل لحظات عمره وقفا على معرفته، وإرادته مقصورة على محابه. وهذه أعلى همة شمر إليها السابقون وتنافس فيها المتنافسون. فلا جرم ضمننا هذا الكتاب قواعد من سلوك طريق الهجرة المحمدية، وسميناه طريق الهجرتين وباب السعادتين، وابتدأناه بباب الفقر والعبودية، إذ هو باب السعادة الأعظم وطريقها الأقوم الذي لا سبيل إلى دخولها إلا منه. وختمناه بذكر طبقات المكلفين من الجن والإنس في الآخرة ومراتبهم في دار السعادة والشقاء. فجاء الكتاب غريبا في معناه، عجيبا في مغزاه، لكل قوم منه نصيب، ولكل وارد منه شرب، وما كان فيه من حق وصواب فمن الله والمان به، فإنما التوفيق بيده، وما كان فيه من خلل وزلل فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريء. يا أيها القارئ له والناظر فيه، هذه بضاعة صاحبه المزجاة مسوقة إليك، وهذا فهمه وعقله معروض عليك، لك غنمه وعلى مؤلفه غرمه، ولك ثمرته وعليه عائدته، فإن عدم منك حمدا وشكرا فلا يعدم منك مغفرة وعذرا، وإن أبيت إلا الملام فبابه مفتوح، وقد استأثر الله بالثناء وبالحمد وولى الملامة الرجلا. وهذا البيت من قصيدة منسوبة إلى الأعشى في مدح سلامة ذي فائش الحميري، وقد أنشده ابن القيم وذكره في غير موضع من كتبه. والرواية المشهورة استأثر الله بالوفاء وبالعدل، وابن القيم رحمه الله أورده على أنحاء مختلفة، فوقع هاهنا وفي شفاء العليل بالثناء وبالحمد، وسيأتي مرة أخرى بالمحامد والفضل، وفي مدارج السالكين بالمحامد والحمد، وفي الداء والدواء بالوفاء وبالحمد، ونحوه في الشعر والشعراء. واستدل بعضهم بهذا البيت على أن الأعشى كان قدريا، ولكن المؤلف أنشده في المدارج في سياق الاحتجاج بالقدر، كأن قائله من الجبرية خصماء الله تعالى، وذلك أشبه بلفظ البيت من السياق الذي أورده المؤلف فيه هنا وفي المواضع الأخرى. والله المسؤول أن يجعله لوجهه خالصا، وأن ينفع به مؤلفه وقارئه وكاتبه في الدنيا والآخرة، إنه سميع الدعاء وأهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. فهذه مقدمة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لكتابه طريق الهجرتين. وقد بدأ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه طريق الهجرتين بفصل في الفقر والغنى، وفي أن الله تعالى هو الغني المطلق والخلق فقراء محتاجون إليه. وقد قال رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: لفظ الفقر وقع في القرآن في 3 مواضع، أحدها قوله تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، أي الصدقات لهؤلاء، وكانوا فقراء المهاجرين نحو 400، لم يكن لهم مساكن بالمدينة ولا عشائر، وكانوا قد حبسوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله، فكانوا وقفا على كل سرية يبعثها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أهل الصفة. هذا أحد الأقوال في إحصارهم في سبيل الله، وقيل هو حبسهم أنفسهم في طاعة الله، وقيل حبسهم الفقر والعدم عن الجهاد في سبيل الله، وقيل لما عادوا أعداء الله وجاهدوهم في الله أحصروا عن الضرب في الأرض لطلب المعاش فلا يستطيعون ضربا في الأرض. والصحيح أنهم لفقرهم وعجزهم وضعفهم لا يستطيعون ضربا في الأرض، ولكمال عفتهم وصيانتهم يحسبهم من لم يعرف حالهم أغنياء. والموضع الثاني قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية. والموضع الثالث قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالصنف الأول خواص الفقراء، والثاني فقراء المسلمين خاصهم وعامهم، والثالث الفقر العام لأهل الأرض كلهم، غنيهم وفقيرهم، مؤمنهم وكافرهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالفقراء الموصوفون في الآية الأولى يقابلهم أصحاب الجدة، أي أصحاب المال، ومن ليس محصرا في سبيل الله، ومن لا يكتم فقره تعففا، فمقابلهم أكثر من مقابل الصنف الثاني. والصنف الثاني يقابلهم الأغنياء وأهل الجدة، ويدخل فيهم المتعفف وغيره، والمحصر في سبيل الله وغيره. والصنف الثالث لا مقابل لهم، بل الله وحده الغني، وكل ما سواه فقير إليه. ومراد القوم بالفقر أخص من هذا كله، وهو تحقيق العبودية والافتقار إلى الله تعالى في كل حالة. وهذا المعنى أدل من أن يسمى فقرا، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعاذ من الفقر. نعم، لا مشاحة في الاصطلاح، لكن على ألا يجر إلى مفسدة، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم نفسه في مدارج السالكين. هذا المعنى أجل من أن يسمى فقرا، بل هو حقيقة العبودية ولبها، وعزل النفس عن مزاحمة الربوبية. وسئل عنه يحيى بن معاذ رضي الله عنه فقال: حقيقته ألا تستغني إلا بالله، ورسمه عدم الأسباب كلها. يقول، وهذا تأويل ابن القيم رحمه الله تعالى لهذا الكلام، وظاهره يدل على غير هذا، يقول: عدم الوثوق بها والوقوف معها، حقيقته ألا تستغني إلا بالله، ورسمه عدم الأسباب كلها. فالكلام ظاهره يدل على غير ما فسره به الإمام رحمه الله في قوله، يقول: عدم الوثوق بها والوقوف معه. وهو كما قال بعض المشايخ: شيء لا يضعه الله إلا عند من يحبه ويسوقه إلى من يريده. وسئل رويم عن الفقر فقال: إرسال النفس في أحكام الله. وهذا إنما يحمد في إرسالها في أحكامه الدينية والقدرية التي لم يؤمر بمدافعتها والتحرز منها. وسئل أبو حفص بما يقدم الفقير على ربه فقال: وما للفقير أن يقدم به على ربه سوى فقره. وحقيقة الفقر وكماله كما قال بعضهم، وقد سئل: متى يستحق الفقير اسم الفقر؟ فقال: إذا لم يبق عليه بقية منه. فقيل له: وكيف ذاك؟ فقال: إذا كان له فليس له، وإذا لم يكن له فهو له. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى موضحا وشارحا، وهذه من أحسن العبارات عن معنى الفقر الذي يشير إليه القوم، هو أن يصير كله لله عز وجل ولا يبقى عليه بقية من نفسه وحظه وهواه. فمتى بقي عليه شيء من أحكام نفسه ففقره مدخول. ثم فسر ذلك بقوله: إذا كان له فليس له، أي إذا كان لنفسه فليس لله، وإذا لم يكن لنفسه فهو لله. فحقيقة الفقر إذن ألا تكون لنفسك ولا يكون لها منك شيء، بحيث يكون كلك لله، وإذا كنت لنفسك فثم ملك واستغناء مناف للفقر. وهذا الفقر الذي يشيرون إليه لا تنافيه الجدة، أي الغنى، ولا الأملاك، فقد كان رسل الله وأنبياؤه في ذروته، أي في ذروة هذا الفقر والافتقار، مع جدتهم، أي مع غناهم وملكهم، كإبراهيم الخليل عليه السلام كان أبا الضيفان وكانت له الأموال والمواشي، وكذلك كان سليمان وداود عليهما السلام، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان كما قال الله تعالى: ووجدك عائلا فأغنى. فكانوا أغنياء في فقرهم، فقراء في غناهم. فالفقر الحقيقي دوام الافتقار إلى الله تعالى في كل حال، وأن يشهد العبد في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة إلى الله تعالى من كل وجه. فالفقر ذاتي للعبد، وإنما يتجدد له شهوده ووجوده حالا، وإلا فهو حقيقته، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. وللفقر آثار وعلامات وموجبات وأسباب أكثر القوم من الإشارة إليها، كقول بعضهم: الفقير لا تسبق همته خطوته، يريد أنه ابن حاله ووقته، فهمته مقصورة على وقته لا تتعداه. وقيل: أركان الفقر أربعة: علم يسوسه، وورع يحجزه، ويقين يحمله، وذكر يؤنسه. وقال الشبلي رحمه الله: حقيقة الفقر ألا يستغني بشيء دون الله. وسئل سهل بن عبد الله رحمه الله: متى يستريح الفقير؟ فقال: إذا لم ير لنفسه غير الوقت الذي هو فيه. وقال أبو حفص رحمه الله: أحسن ما يتوسل به العبد إلى الله دوام الافتقار إليه على جميع الأحوال، وملازمة السنة في جميع الأفعال، وطلب القوت من وجه حلال. وقيل: من حكم الفقير ألا تكون له رغبة، فإن كان ولا بد فلا تجاوز رغبته كفايته. وقيل: الفقير من لا يملك ولا يملك، وأتم من هذا من يملك ولا يملكه ما ملك. وقيل: من أراد الفقر لشرف الفقر مات فقيرا، ومن أراده لئلا يشتغل عن الله بغيره مات غنيا. والفقر له بداية ونهاية وظاهر وباطن، فبدايته الذل، ونهايته العز، وظاهره العدم، وباطنه الغنى. كما قال رجل لآخر: فقر وذل؟ فقال: لا، بل فقر وعز. فقال: فقر وثراء؟ قال: لا، بل فقر وعرش، وكلاهما مصيب. واتفقت كلمة القوم على أن دوام الافتقار إلى الله مع التخليط خير من دوام الصفاء مع رؤية النفس والعجب، مع أنه لا صفاء معهما. وإذا عرفت معنى الفقر عرفت أنه عين الغنى بالله، فلا معنى لسؤال من سأل: أي الحالين أكمل، الافتقار إلى الله أم الاستغناء بالله؟ فهذه مسألة غير صحيحة، فإن الاستغناء به هو عين الافتقار إليه. وسئل عن ذلك محمد بن عبد الله الفرغاني فقال: وكلامه هو كلام الجنيد رحمه الله: إذا صح الافتقار إلى الله تعالى فقد صح الاستغناء بالله، وإذا صح الاستغناء بالله كمل الغنى به. فلا يقال أيهما أتم، الافتقار أم الغنى، لأنهما حالتان لا تتم إحداهما إلا بالأخرى. وأما كلامهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر وترجيح أحدهما على صاحبه، فعند أهل التحقيق والمعرفة أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى، وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق. فالمسألة أيضا فاسدة في نفسها، فإن التفضيل عند الله تعالى بالتقوى وحقائق الإيمان، لا بفقر ولا غنى، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولم يقل أفقركم ولا أغناكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والفقر والغنى ابتلاء من الله العبد، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، أي ليس كل من أعطيته ووسعت عليه أكون قد أكرمته، ولا كل من ضيقت عليه وقترت أكون قد أهنته. فالإكرام أن يكرم الله العبد بطاعته والإيمان به ومحبته ومعرفته، والإهانة أن يسلبه ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يقع التفاضل بالغنى والفقر، بل بالتقوى، فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة. سمعته يقول ذلك، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. وتذاكروا هذه المسألة عند يحيى بن معاذ رحمه الله فقال: لا يوزن غدا الفقر ولا الغنى، وإنما يوزن الصبر والشكر. وقال غيره: هذه المسألة، يعني مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر وترجيح أحدهما على صاحبه، قال هذه المسألة محال من وجه آخر، هو أن كل من الغني والفقير لابد له من صبر وشكر، فإن الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، بل قد يكون نصيب الغني وقسطه من الصبر أوفر، لأنه يصبر عن قدرة، فصبره أتم من صبر من يصبر عن عجز، ويكون شكر الفقير أتم، لأن الشكر هو استفراغ الوسع في طاعة الله، والفقير أعظم فراغا للشكر من الغني. وأيضا فمن يشكر القليل ولا قليل من الله سبحانه أعظم قدرا وأجرا ممن يشكر الكثير، فيكون شكر الفقير أتم، لأن الشكر هو استفراغ الوسع في طاعة الله، والفقير أعظم فراغا للشكر من الغني، فكلاهما لا تقوم قائمة إيمانه إلا على ساقي الصبر والشكر. نعم، الذي يحكي الناس من هذه المسألة فرع من الشكر وفرع من الصبر، وأخذوا في الترجيح بينهما، فجردوا غنيا منفقا متصدقا باذلا ماله في وجوه القرب شاكرا لله عليه، وفقيرا متفرغا لطاعة الله والأوراد والعبادات صابرا على فقر، فجردوا هذا وهذا، فهل هو أكمل من ذلك الغني أم الغني أكمل منه؟ فالصواب في مثل هذا أن أكملهما أطوعهما، فإن تساوت طاعتهما تساوت درجتهما. انتهى ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان معنى الفقر في مدارج السالكين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.